صلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. يوم الدرس كله قراءة. الآن هذا المطلب ما في شيء، لذلك سأقرأ في المطلب الأخير من لا أيضا نفس الكلام، وفي المطالب الأولى من ضمنها يعدد أفعال القلوب ما هي، يذكر أمثلة عليها. ذلك ما في مطلب اليوم فلا مدير الوقت في الشرح. يقول: وأعطي لا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهام. عبارة من أوضح ما يكون، أنه إذا دخل على لا هذه همزة الاستفهام أعطيها ماذا؟ ما كان لها قبل دخول همزة الاستفهام. إن كانت عاملة عملا إنها تبقى عاملة عملا. نلاحظ أن كلام المصنف مطلقا لم يقيد بحالة دون حال، لكن الشارح له تقييد، له تعليقا على هذا الإطلاق من المصنف. يقول: إذا دخلت همزة الاستفهام على لام نافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل، وعلى ما كان لها من سائر الأحكام التي سبق ذكرها في أحكام اسمها، أحكام خبرها، وجميع التفصيلات المتقدمة بلا فرق. فتقول: ألا رجل قائما، وألا غلام رجل قائما، وألا طالعا جبلا ظاهرا. أتى بأمثلة ثلاثة: مثال على الفتح، مثال على النصب مع المضاف، مثال على النصب مع شبه المضاف. وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمهما قبل دخول همزة الاستفهام. إذا أردنا أن نأتي بمعطوف على اسم لا، أو أردنا أن نأتي له بصفته، تقدم حكمه، وهذا هو حكمه بعينه، تقدمت الهمزة أم لم تتقدم. هكذا أطلق المصنف، إذن كلامه مطلقا. هكذا أطلق المصنف هنا في هذا الكتاب، وفي كل ذلك تفصيلا، في كل هذه الأحكام تفصيلا، وهو يعني في كل ما ذكره تفصيل. يرد عليه أنه الإطلاق في كلامي في غير محل. ما هو التفصيل؟ أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر، وإذا قصد بها التمني فهناك خلاف فيه. التوبيخ كما تقول مثلا: ألا رجل محترما عندك، هنا ليس استفهاما حقيقيا، وإنما أراد ماذا؟ وإنما أراد أن يوبخه، لا يوجد شخص تحترمه أبدا. أو الاستفهام عن النفي ما معناه؟ ألا رجل في الدار، المستفهم عنه هو ما هو؟ هل حقا انتفى جنس الرجولة في الدار أم لم ينتفي؟ فألا غنية البلد، سؤال عن ماذا؟ عن وجود غني أو عدم وجود غني، فهذا استفهام عن النفي، هذا استفهام حقيقي. إذا كان توبيخيا أو للاستفهام الحقيقي فحينئذ يقول الشارح الحكم كما ذكره المصنف. ما هو الذي ذكره المصنف؟ أنه لا فرق بين دخول همزة الاستفهام على لا وبين عدم دخولها، جميع الأحكام المذكورة تأتي. فالحكم كما ذكر. ما الذي ذكره؟ من أنه يبقى عملها، ويبقى جميع ما تقدم ذكره من الأحكام، من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء عندما تتكرر، وجميع ما يستفاد من المطالب المتقدمة. فمثال التوبيخ قولك: ألا رجوع وقد شبت، واضح أنه لقصد التوبيخ. ومنه قوله: ألا الرواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. ألا يرتدع من بدأ يرى الشيب في رأسه مثلا وآذنت بمشيب بعده هرم. ومثال الاستفهام عن النفي حيث لا توبيخ: ألا رجل قائما. ومنه قوله: ألا استبار لسلمى أم لها جلد، إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. ويستفهم أنه هل هي تصبر على مثلي وقد لاقيت في حبها ما لقيت، أم لا هي تصبر ولها جلب على ذلك؟ هنا قرينة الاستفهام ما هي؟ وجود أم. ويسائل نفسه، إذا مرت بي صعوبات حالت دون رؤيتها فهل ستصبر أم أنها لن تصبر؟ وإذا قصد بألا التمني من هذا التفصيل، إذا قصد بألا التمني فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام، هذا ينسجم حينئذ مع إطلاق المصنف، وعليه يتمشى إطلاق المصنف. ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم، ولا يجوز إلغاؤها، ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء. إذا أريد منها التمني سيبويه ماذا يقول؟ يقول تبقى عامل، تبقى عامل، لكن سابقا كنا نقول إذا تكررت يجوز إلغاؤها، هنا هل يجوز إلغاؤها؟ يقول بعد أن كان المراد منها هو التمني لا يجوز إلغاء، لعله لأنها صارت شبيهة للغاية بليتة التي للتمني، فكأن مجموع الهمزة ولا شكلا أداة واحدة هي ليتة، أو هي بمثابة ليتة، فلذلك تبقى عامية فلا يجوز إلغاء. إذن بعض الأحكام التي تقدم جواز الإلغاء عند تكررها، الآن لو تكررت هل يجوز إلغاء في صورة قصد التمني؟ عند سواه أنه لا يجوز ذلك ولا يجوز إلغاء. هذا أيضا هذا فرق. فرق آخر أنه إذا أردت أن تأتي بوصف للإسم بنعت له، أو أردت أن تعطف عليه، فلا يجوز لك الرفع فيه مراعاة للابتداء. عند سواه أن ألا التي للتمني دخول همزة الاستفهام على لا جعل منهما كالكلمة الواحدة، فلم يكن هناك تركيب بين لا واسمها حتى نقول بأن هذا التركيب، حتى نقول بأن هذه أداة نفي وأداة النفي صارت جزءا من المبتدأ، حتى نقول بأن المجموع من لا مع الاسم هو المبتدأ. شوف سابقا سيبويه ماذا قال عندما ادعى أن لا مع اسمها في محل رفع مبتدأ؟ قال هكذا، لا أداة نفي، وعندما اقترنت بالاسم تركبت معه، حتى كأن المبتدأ منفيا، لا أن أو كأن المبتدأ هو المنفي، لا أن المبتدأ شيء عرض عليه النفي. أما إذا كانت الهمزة داخلة عليها وأريد منها التمني، ففي هذه الحالة يحصل تركيب عند سيبويه بين الهمزة وبين لا، ومع وجود هذا التركيب ومع كون لا لم تعد للنفي وإنما صارت مع الهمزة للتمني، حينئذ لا نستطيع أن نقول بأن المبتدأ هو المجموع الاسم مع لا، فلا يثبت حينئذ محل هو الابتداء. فإذا أردنا أن نأتي بعطف أو أردنا أن نأتي بنعت فلا يصح أن نراعي في عند سيبويه محل لا مع اسمها، لأن لا لما خرجت عن كونها نافية لم تعد جزءا من المبتدأ، فلم يثبت محل هو الابتداء، تكون قد دخلت على جملة ككل فتكون ناسخة، فيكون حكم الابتداء قد زال. فعندما نعطف أو ننعت فلا يجوز الرفع بناء على دعوى أنه رفع على محل، هذا المحل ما هو؟ هو الابتداء. نشوف ولا يجوز إلغاؤها، ولا يجوز الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء، إذ لا ابتداء في هذه الصورة. لماذا لا ابتداء في هذه الصورة؟ قلنا لأنها الهمزة دخلت على لا فسلبتها عن معنى النفي وجعلتها بمعنى الإثبات، لأن التمني تمني لوقوع الشيء، وإلا لو كان متعلقا بعدم وقوع الشيء لم يكن تمنيا بل كان إشفاقا حينئذ، فجعلتها للإثبات، فلم تعد أداة نفيا هي جزء من المبتدأ، فلم يثبت لنا محل هو الابتداء. إذن ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء. ومن استعمالها للتمني قوله، إذن كلام المصنف لا ينسجم مع مذهب سيبويه، لعل المصنف مخالف له. ومن استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردا. هنا هو يتمنى عدم وجود الماء أو يتمنى وجود الماء. فشوف إن دكت لا مع همزة الاستفهام فشكلتها معنى جديدا، لا هو باستفهاما ولا هو بنفي. ما هو هذا المعنى الجديد؟ هو التمنى. فلما زالت عن كونها نافية لم نستطيع أن نقول بأن المبتدأ هو المنفي، إذ لا نفي في هذه الحالة، فلا تركيب بين لا وبين اسمها بلحاظ المعنى، فلم يثبت لنا محل وهو الابتداء. ومن استعمالها للتمني قول ألا ماء ماء باردا، وقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، يتمنى رجوع عمره. فيرأب ما أثأت أو ما أنأت يد الغفلات. أثأت أو أنأت عندكم؟
أثأت.
الآن في المسألة الأخيرة، كما تعودنا عليه في كل باب، لابد أن نتعرض لأي شيء لحكم الحذف. هل يحذف خبر لا؟ الآن من دون أن نقرأ المطر، إن كان هناك دليل يدل عليه جاز وإلا فلا يجوز. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حفه عند التميميين والطائيين، وجب، وكثر حفه عند الحجازيين. ومثاله أن يقال هل من رجل قائم، فتقول لا رجل. طبعا لغة الحجازيين هنا أقرب إلى القاعدة، أو القاعدة تنسجم مع لغة الحجازيين، أن صرف وجود دليل يدل على المحذوف لا يقتضي وجوب الحذف، وإنما غاية ما يقتضي جواز الحذف. نعم إذا كان الخبر معلوما لقرينة لفظية متقدمة، أو لكونه كونا عاما أو نحو ذلك، حينئذ يحسن حذفه فيكون كثيرا. ومثل أن يقال إذا شخص سألك هل من رجل قائم، فماذا تقول له؟ لا رجل، أي لا رجل قائم، فتحذف الخبر وهو قائم، لكن وجوبا عند التميميين والطائيين وجوازا عند الحجازيين. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور، كما مثل القائم ليس بظرف ولا جار ومجرور، أو ظرفا وجارا ومجرورا، ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو أن يقال هل عندك رجلا أو هل في الدار رجلا، فتقول لا رجلا، أي عندي أو في الدار. فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع، نحو ما روي من قوله صلى الله عليه وآله لا أحد أغير من الله. هنا لو حذف لا دليل يدل على محذوف ما هو. وقول الشاعر ولا كريم من الولدان مصبوح، يعني صبيح الوجه، فلو حذف الخبر وهو مصبوح هنا كان حذفا بلا دليل. وإلى هذا أشار المصنف بقوله إذ المراد مع سقوطه ظهر، واحترز بذلك مما لا يظهر المراد مع سقوطه. ما معنى لا يظهر المراد؟ أي لا يدل دليل عليه، فإنه لا يجوز حينئذ الحذف فيه كما تقدم مرارا في كل باب. هذا تمام الكلام في مبحث لا النافية للجنس. وصل الكلام إلى الباب الأخير من أبواب النواسخ، وهو باب ظن وأخواتها. وظن وأخواتها أفعالا كلها، لكن مع ذلك هي لا تسمى أفعالا ناقصة بخلاف كان وأخواتها. والسبب في ذلك ذكرناه في محله في باب كان، قلنا المراد من النقص ما هو؟ المراد من النقص هو أن يكون الفعل مسندا إلى الجملة، أما ظن وأخواتها فليست مسندة إلى الجملة، وإنما هي مسندة إلى المفرد. تقول ظن زيدا عمرا قائما، إلى من أسندت الظن؟ إلى زيد، وزيد مفرد، فيكون قد أسند إلى مفردا شأنه شأن سائر الأفعال العادية. نعم هو واقع على الجملة. إذن الأفعال ثلاث درجات أو ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الفعل العادي. الفعل العادي يسند إلى مفرد ويوقع على مفرد كضرب، ضرب زيد عمرو. أسندت الضرب إلى زيد وأوقعته على عمرو، أسندته إلى مفردا أوقعته على مفرد، يعني الفاعل مفرد المفعول مفرد. يليه في المرتبة المفعول به فإنه يسند إلى مفرد أيضا، تقول ظن زيد عمرا قائما فأسندت الظن إلى زيد فزيد هو فاعل الظن، لكنه أقل منه وأدنى منه في المرتبة. لماذا؟ لأنه لا يقع على مفردا وإنما يقع على ماذا؟ على الجمل، لأن مفعول ظن ما هو؟ ليس مفعولا واحدا وإنما هو مجموع زيد قائم، مجموع زيد قائم. ولا زيد لوحده لا يصح أن يكون، أو عمر لوحده لا يصح أن يكون مفعولا لظن، قام قائم لوحده لا يصح أن يكون مفعولا لظن. الآن هل تستطيع أن تقول ظن زيد عمرا أو ظن زيد قائما؟ فمفعولها الذي تحتاج إليه هو عبارة عن النسبة في الجملة الإسمية، هو عبارة عن الجملة، فمفعولها جملة. يليه في المرتبة كان وأخواته، فإنها تسند إلى الجملة وليس لها مفعول. تقول كان زيد قائم، الآن كان هنا مسند إلى زيد؟ لا، مسند إلى قائم؟ لا، مسند إلى قيام زيد الذي هو مدلول الجملة. فلذلك هذه المرتبة الأخيرة هي التي نسميها بالفعل الناقص. أما ظن وأخواتها فلما كانا يسندان إلى المفرد فهما فعلان، فهي من الأفعال العادية. لما كانت تسند إلى المفرد فهي من الأفعال العادية وليست من الأفعال الناقصة. ثم هذه الأفعال تسمى بأفعال القلوب الآن، وهي تنقسم إلى أقسام ثلاثة نقرأ. يقول شوف طبعا ما هو عمله الآن؟ عمل ظن وأخواتها، تدخل على المبتدأ والخبر، تنصب الأول مفعولا أول لها وتنصب الثاني مفعولا ثانيا لها، لا نقول اسم وخبر وإنما نقول مفعول أول ومفعول ثاني. نعم المفعول الأول والمفعول الثاني في بعضنا أصلهما مبتدأ وخبر. يقول انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أعني انصب بفعل القلب جزئي ابتداء. فعل القلب ما هي وظيفته؟ أنه ينصب الجزئين، أي جزئين؟ جزئي الجملة الابتدائية. ما هما جزئي الجملة الابتدائية؟ مبتدأ وخبر. ما هو فعل القلب؟ يقول أعني، يأتي بأمثلة، رأى، خال، علمت، وجد، ظن، حسبت، زعمت، عد، حجى، درى، جعل، وهب، تعلم، هذه كلها أنصب بها مبتدأ وخبر، فهذه أفعال القلب. يقول هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء وهو ظن وأخواتها، وتنقسم إلى قسمين، أفعال القلوب وأفعال التحويل. أفعال القلوب هي دالة على حدث قلبيا في قبال الحدث الحسي الجارحي، حدث جانحيا، فعل من أفعال الجوانح لا من أفعال الجوارح. أفعال التحويل هي الأفعال التي تدل على أن المبتدأ تحول إلى الخبر، كما تقول مثلا جعلت التراب ذهبا، جعل على ماذا دلت؟ على أن التراب تحول فصار ذهبا، فلذلك تسمى بأي شيء؟ بأفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين، ما دامت من أفعال الجوانح تنقسم إلى قسمين، ما دل على يقين وما لم يدل على يقين، على ظن. ما يدل على يقين وذكر المصنف منها خمسة، هذه العبارة بأي شيء مشعرة؟ لأنه يوجد أكثر من خمسة، المصنف لم يذكر منها إلا خمسة، رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم. فهذه ما معنى رأى؟ رأى التي نتحدث عنها هي رأى التي بمعنى علم، كما تقول رأيت الله أكبر كل شيء، أي أيقنت بأن الله هو أكبر كل شيء، وكذا الحال في البقية. والثاني منهما يعني القسم الثاني ما يدل على الرجحان أي على الظن، ما يدل على الرجحان يعني اعتقاد راجح لكنه لا يصل إلى حد اليقين، هذا ماذا نسميه في المنطق؟ بالظن. وذكر المصنف منها ثمانية: خال وظن وحسب وزعم وعد وحجى وجعل ووهب. هب بصيغة الأمر.
الثانية هذه وش ذيك؟ أفعال الجوانح بس أفعال القلوب ولا حتى هذه أفعال القلوب؟
لا هذه أيضا من أفعال القلوب. قلنا أفعال القلوب تنقسم إلى قسمين: ما دل على يقينا وما دل على ظن على مجرد الظن، هذا هو القسم الثاني. فمثال رأى قول الشاعر، الآن يأتي بأمثلة: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنون، أي أيقن. فاستعمل رأى فيه لليقين، وقد تستعمل رأى بمعنى ظن كقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا، أي يظنونه، لأنه ليس لديهم إلا الظن، ولا لو كانوا يعلمون بذلك لما أخذهم على نفس علمهم، إنما يؤخذهم حينئذ على تقصيرهم في تحصيل مقدمات هذا العلم. ومثال علم: علمت زيدا أخاك، أي أيقنت. وقول الشاعر: علمتك البادل المعروفة، أيقنت بأنك البادل المعروف. ومثال وجد قوله تعالى: إنا وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي أيقن بأن أكثرهم فاسقون. ومثال دار قوله: دريت الوفي العهد، أو العهد، أو العهد يا عروة فاقتبط فإن وفاء اختباطا بالوفاء جميل. دريت الوفي العهد، دريت أصلها ماذا؟ دار، لها فاعل، لما حولنا إلى مفعول سقط فاعله، نريد أن نأتي له بنائب عن الفاعل، ناب عن الفاعل المفعول الأول وهو التاء هنا، الوفية هو المفعول الثاني، يعني أصلها دريت زيدا أو دريت عروة الوفية العهد. ثم ماذا فعلنا؟ قلنا دوري بدل أن نقول دريت أو دريت مثلا، فقلنا دوري، دوري بصيغة المجهول يحتاج إلى نائب عن الفاعل، نائب الفاعل ما هو؟ المفعول الأول، المفعول الأول هو عروة، لكن بما أن الكلام عن المخاطب يعني الشاعر يخاطب عروة فلذلك أتى بضمير عروة الذي هو التاء، فجعله نائبا عن الفاعل، وفي العهد ما هو؟ المفعول الثاني لي دوري، أي يعني علمت بأنك وفي بالعهد فاغتبط بذلك، لأن الاغتباط بالوفاء بالعهد جميل. ومثال تعلم، وهي التي بمعنى اعلم، ليش قال وهي التي بمعنى اعلم؟ لأنه يوجد لدينا صيغة أخرى لتعلم لا تكون من أخوات ظن، لا تكون من أفعال القلوب. ما هي هذه الصيغة؟ أو ما هي هذه الكلمة الأخرى؟ تعلم أمر من علم، تقول له تعلم الدرس، له فاعل له مفعول، وليس داخلا على المبتدأ والخبر. نعم استعمل التعلم بمعنى اعلم، فتقول هكذا: تعلم زيدا قائما، أي اعلم يا فلان أن زيدا قائم. فهذه هي التي نتحدث عنها، أما تعلم تلك التي هي أمر من علما فليست من أفعال القلوب. من هنا سيأتي أنه هذه تعلم ما هي، جامدة أو متصرفة؟ يقولون تعلم التي هي من أخوات ظنها، يقولون جامدة، لأنه ليس لها مضارعة وليس لها ماض، لأن مضارعة ليس علم، ليس يعلم أو يتعلم، التي مضارعها يتعلمون هي تعلم التي لا تدخل على الجملة، وإنما تأخذ فاعلا مفردا ومفعولا مفردا، وهي التي بمعنى اعلم. قوله قول الشاعر: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، يعني اعلم ان شفاء النفس هو في قهر عدوها. وهذه مثل الأفعال الدالة على اليقين. مثل جمع جمع مثل أو مثال. على كل حال هذه أمثلة الأفعال الدالة على اليقين. الآن ما هي أمثلة الأفعال الدالة على الرجحان؟ قولك خلت زيدا أخاك، أي حسبت ظننت، هنا دالة على الرجحان وليست دالة على اليقين. وقد تستعمل خال لليقين، نعم قد تستعمل لليقين، كقوله دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسن فلا أدعى به وهو أول. هذا مر على جماعة من النسوة فدعينه بيا عماه، مناداتهم له بهذا الاسم أشعروا بأنه كبير، بأنه بات عجوزا، وماذا يقول؟ أنا لي اسما فلا تنادونني باسمي يا عما، مناداتي باسم أولى من مناداتي دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسما. لا يعقل أن يكون المقصود أنني حسبت أن لي اسما، إنما المقصود وأنا أعلم بأن لي اسما، فلذلك نادوني باسمي ولا تنادوني به هذا اللقب القبيح مثلا. على كل حال وظننت زيدا صاحبك، وظننت زيدا صاحبك، وقد تستعمل لليقين، ظن واضح صريحة في الظن، لكن قد تستعمل لليقين كقوله تعالى وظنوا أن لا منجأ من الله إلا إليه، في الكلام عن المؤمنين، في الكلام عن المؤمنين، أي تيقنوا بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. المؤمن مطمئن متيقن يحمل اليقين فلا يحمل على الظن. لكن هناك نكات أخرى ذكرت في وجه التعبير بالظن، يراجع تفسير الآيات.
تكون نص هو أكلم
نص في أي شيء؟
هو في الظن.
لا ليس نصا في الظن، هو ظاهر في الظن، ويحتمل أن آتي بالظن وأريد منها اليقين ما دام ثبت هذا المعنى فهو محتمل، فلذلك يكون ظاهرا في الظن فيتمسك به مع عدم القرينة على إرادة غير الظاهر. وحسبت زيدا صاحبك، وقد تستعمل حسب أيضا اليقين، نحو حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقبا. حسبت التقى والجود خير تجارة، أي علمت بأن التقى والجود خير تجارة. ومثال زعم قوله فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل، أي تحسبين. ومثال عد قوله فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم، الصاحب ليس هو الذي يشاركك في الغنى، يعني تكون أنت غني ويكون هو غني ويأتي ويضع ماله فوق مالك وتتشاركان، ليس هذا هو الصاحب الحقيقي. الصاحب الحقيقي من هو؟ الذي يشاركك في العدم، يراك فقيرا وهو ميسور الحال فيأتي ويشاركك في هذه الحال. فلا تعبد المولى، فلا تحسب المولى شريكك في الغنى، وإنما المولى من؟ شريكك في العدم في الفقر. ومثال حجى قد كنت أحجو أخا عمرو أو أبا عمرو أخا ثقتين أو أخا ثقتان حتى ألمت بنا يوما ملمات أو ملمات. قد كنت أحجو، قد كنت أحسب. ومثال جعل، جعل بمعنى ماذا الآن؟ بمعنى ظن. قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي ظنوا ذلك، يعني إشارة لأنهم كانوا يتبعون الظن، إن يتبعون إلا الظن ولا يعملون إلا الظن. وقيد المصنف جعل، مصنف البيت ماذا قال؟ وجعل اللذ قعد كاعتقد. لماذا قال هكذا؟ وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعتقدا احترازا من جعل التي بمعنى صير، فإن جعل التي بمعنى صير ليست من أفعال القلوب وإنما هي من أفعال التأويل، وسيأتي الكلام فيه. إذن جعل لها معنيان، المعنى الأول التحويل وهو المعنى المتعارف لها، على هذا المعنى تكون من أفعال التحويل ولا تكون من أفعال القلوب. على المعنى الثاني جعل بمعنى اعتقد، مثل جعلوا الملائكة اعتقدوا ظنا بأن الملائكة هم الذين هم عباد الرحمن، اعتقدوهم إناثا لأنهم حولوا الملائكة إلى إناثا. لكن هنا بعض ماذا يقول؟ يقول الإنصاف أن جعل لا تخلو من معنى التصير والتحويل أصلا في كل استعمالاته، حتى في الآية الشريفة نقول هي للتحويل، لكن للتحويل بحسب ظنها، يعني هم حولوا في ظنهم في معتقدهم الفاسد حولوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إلى أي شيء؟ إلى إناث. فحتى في صورة إفادتها للظن هي لا تخلو من معنى التحويل، لا تخلو من معنى التصير.
يعني في هذا المورد أصلا
كل مورد، في كل مورد هي بمعنى اعتقد، كل مورد تستعمل فيه جعل هي بمعنى الجعل والتحويل والتصير ونحو ذلك. غاية الأمر أن التصير مرة يكون تصيرا تكوينيا كما تقول جعلت التراب ذهبا، ومرة يكون تصييرا وتحويلا اعتقاديا وذهنيا فقط كما تقول جعلت الملائكة إناثا، أي في ذهني في معتقدي لأنني أنا خلقتهم وجعلتهم ماذا؟ إناثا. كيفما كان بالنتيجة لا يختل المعنى، الآن هم اصطلحوا على أن التي للتحويل الاعتقادي هي من أخوات ظنا لأنها دخيلة أو لأن معناها بنحو من الأنحاء معنى قلبي وليس بمعنى جارحي، يعني تحويل العقائدي أو الاعتقادي ليس بفعل خارجي حتى نقول بأنه من أفعال التحويل. ومثالها قوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأة هالك، يعني فاحسبني امرأة هالك إنسانا هالك. طبعا هب سيأتي الكلام فيها، وأيضا هي من الأفعال الجامدة لا يصح أن نقول مضارعها يهب. هب بمعنى ماذا؟ بمعنى هنا ليس بمعنى أعطني هبة، إنما هي بمعنى ماذا؟ احسب ظن. ونبه المصنف بقوله أعني رأى إلى أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين. هنا سؤال، هل كل أفعال القلوب، هل كل ما يصب عليه أنه فعل دال على معنى جانحيا على معنى قلبيا يعمل العمل المذكور؟ لا. وإلا مثلا الآن هكذا، الآن علم زيد بموت أبيه، هذا من أفعال القلب، العلم معنى قلب. مثلا مثال آخر، أحب زيد مثلا والده لنفترض، الحب فعل قلبي أو فعل جارحي؟ من أفعال جوارحية. إذن ليس كل فعل قلبيا يدل على حدث جانحيا يعمل العمل المذكور، وإنما يعمل إذا كان من أخواته ظنا. ورأى، رأى في اليقينيات وظن في الظنيات فيما دل على رجحانه. ونبه المصنف بقوله أعني رأى على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين وهو رأى وما بعده مما ذكره المصنف في هذا الباب، ومنها ما ليس كذلك. وما ليس كذلك قسمان، بعضها لازم وبعضها متعدى إلى واحدا، نحو جابنا زيدا، فالجبن فعل قلبي وهو ليس متعديا أصلا، ومتعدى إلى واحدا نحو كرهت زيدا. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب وهو أفعال القلوب. القلوب.
شيخنا الآن يعني أفعال القلوب تصير محصورة إذن يعني في عدد أو
نعم في هذه التي ذكرها. لذلك وسابقا قال وعد منها خمسة مثلا، هذه التي عدها هي كل أفعال القلوب التي تعمل، ليست كل أفعال القلوب لكنها هي أفعال القلوب العامة التي تدخل على المبتدأ والخبر. أفعال التحويل اقرأوا المطلب أنتم لوحدكم، أما في مقطع صغير إلى أن نصل في الدرس القادم يعني نبدأ بالتعليق والإلغاء إن شاء الله. والحمد لله.
شيخنا ذكرتم أنه هناك تناقض بين التركب لا مع اسمها وبين التركب لا مع نعتها. قد ذكروا أنه هناك تركب بين اسم لا وبين النعت قبل دخولهما في الجملة تركبا، وحينما دخلا في الجملة صار اسما واحدا مبنيا بتركبهما، فهل هذا يكون؟
يعني أنا المقصود لما ما كنت أقول أنه يوجد محظور عقلي، كنت أقول يوجد تكلف، وهذا التكلف لا ينحل بهذا الجواب. الآن من التكلف أن نقول بأن لا تركب مع الاسم، ثم بعد التركيب عندما أتينا بنعت عاد الاسم ليتركب مع شيء آخر، يعني فيه شيء من التكلف. لذلك العلة إنصافا مشكلة، يعني أن نقول العلة هي التركيب هنا هذا مشكلة. لكن هم نظروا إلى أي شيء؟ نظروا إلى أنه اللوازم التي أتوا بها تنسجم مع نظرية التركيب. مثلا إذا كان النعت مفصولا لماذا لم تبني العرب؟ قالوا إذن لابد أن يكون للتركيب مدخلية. لكن في الذي حصلوا عليه في ناتج هذه النظرية كان أمر لا يخلو من تكلف، نقول بأن هذا جزء من هذا المركب ثم صار جزءا من مركب آخر. يعني العرب لاحظت تركيبا أول ثم لاحظت تركيبا ثاني، هذا لا يخلو من تكلف واضح. وإن كان التركيب نعم يفسر تشقيقات المسألة، لماذا في صورة الفصل لا يبنى، لماذا إذا كان مثلا غير مفرد لا يبنى، هذا يفسره. لذلك مثلا نقول نظرية مقبولة من هذه الناحية، وإن كانت لأنها تفسر تشقيقات المسألة وفروعها، لكن هذا لا يعني أنها ليست علة سالمة من التكلف أو فيها تكلف.
Thank you.